بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما صحة من يقول إن الكسب الحرام وإن كان كثيرا لا يوفق صاحبه لإنفاقه في سبل الخير لأنه حرام، مثل دخل الدخان والقاتي وسائر المحرمات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب: الذي يتعمد كسب الحرام واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لقول الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. سياق الآية يدل على أن اكتساب المال المحرم سبب عدم الفلاح وحرمانه، ومن حرمان الفلاح حرمان التوفيق سواء في الإنفاق أو في غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق من كسب طيب فإن الله يتقبلها مثل عدل تمرة فإن الله يتقبلها منه الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. دل هذا على حرمان إجابته وعدم توفيقه في الإجابة، فما ذكر أنه يحرم التوفيق قول صحيح. هذا هو الأصل، أن مكتسب المال الحرام يحرم التوفيق متعمد ذلك. وقال الله عز وجل في مكتسب الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع حرم الربا، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا شك أن هذا وعيد شديد يتضمن أن هذا نتيجة الخذيلة والحرمان وعدم التوفيق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا وإن أنفق منه ما استفاد شيئا. المال الحرام لا يوفق صاحبه، وإن أنفق منه لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحرام خبيث كما سبق دليله: إنما يتقبل الله من المتقين. والذي يتصدق من المال الحرام ما اتقى الله عز وجل في أخذ هذا المال واكتسابه، فلا يقبل منه.
يقول السائل: هل يجوز أن أضع مالا في البنك للحاجة والاضطرار؟
نعم، للاضطرار نعم، خوفا على مالك من التلف، وربما أدى مالك إلى قتلك، قراصنة ولصوص يبقون مترصدين عند الصيارفة وعند البنوك وعند كذا في أوقات مغفولة، فإذا وجدوا واحدا أخرج مالا ربما يرونه كثيرا ربما هجموا عليه، إن دافع عن نفسه قتلوه، وإن أسلم ماله وما دافع عن نفسه أتلفوا ماله أخذوا ماله. مثل هذا الحال إذا خاف الإنسان نفسه يضع المال في البنك حتى يأمن ثم يأخذه، ولا يأخذ ما يسمونه بالأرباح، إنها حرام. أما أن يضعه في البنوك لغير اضطرار غير مضطرار مثل هذا فإن هذا لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. تعاون الإثم والعدوان، أن تضع مالك في البنك، البنك يذهب يشغله، شغله في أموال ربا، شغله في تعاملات غير شرعية، وأنت السبب، يشغله في مشتريات غير طيبة. حتى بعض البنوك ربما التاجر في الخمور، تاجر في المحرمات، تاجر في أشياء وأنت ما تدري. وحتى بنوك المسلمين أيضا تتعامل بأمور ربوية، لا تضع مالك في البنوك لأنك تصير بذلك تتعاون على تكثير الإثم والعدوان والتعامل به. ولا تفرح أن تفتح لك بنكا يتعامل مع غيره من البنوك بالربا، لا تفرح بهذا، ما يدريك أن هذا سبب للمحق، سبب للمحق، سواء تعاملت بالربا نصا أو تعاملت به ضمنا وتعاونا وإقرارا. عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، أقروا عاقرها فصاروا عاقرين لها. فليجتنب الإنسان الربا والريبة. نعم.
يقول السائل: رجل صلى فجر يوم الجمعة ثم رجع فنام ثم اغتسل عند استيقاظه للجمعة، وقبل خطبة الجمعة رأى أثر احتلام في ملابسه لم يعرف متى حصل له ذلك، فهل يعيد صلاة الفجر؟ وهل غسل يوم الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة أم لا بد من نية لغسل الجنابة؟ وما حكم صلاة الجمعة وكل صلاة صلاها إلى الآن، علما أنه لم يغتسل إلا ذلك الغسل فقط، أي غسل يوم الجمعة؟
إن كان احتلامه كان في الليل فإن غسله للجمعة رافع لذلك الحدث، لا سيما مع نية التطهر. اغتسل للجمعة وهو ينوي التطهر للجمعة فيدخل في ذلك غسل الجنابة، يتضمنه، نوى به التطهر للجمعة، وهذا هذه النية نية التطهر من، يعني يشمل نية رفع الحدث ورفع القذر ونحو ذلك، فلا يلزمه أن يعيد ما صلى بعد الجمعة وما بعدها. أما صلاة الفجر إذ أنه صلىها على حدث تيقن أنه حصل من حيث وجد البلل فيعيد صلاة الفجر، وعبارة عن تشكك أنه في الفجر أو أنه في الظهر، عبارة عن ارتياب في ذلك، إن ارتاب في ذلك لا يعيد، لا يعيد ذلك، وتكون صلاة الظهر هي التي حصل إذا كان نومه احتلم بعد صلاة الفجر في نوم الضحى. صلاة الظهر وما بعدها هي التي لم تصح لأنها كانت على غير طهارة، ولا يدرى هذا من هذا، فليكثر من النوافل يغتسل ثم يكثر من النوافل لا يقضي منها شيئا لعدم تبينه. نعم.
يقول السائل: رجل وزوجته لديهما أموال وعقارات وليس لهما من يرثهما إلا الإخوة، وهما يريدان أن يتصدقا بكل ما لديهما في سبيل الله، فهل هذا جائز؟ وهل يتصدقا به في حال حياتهما أم يوكلا أحدا يتصدق به بعد موتهما؟
الجواب: هؤلاء لهم الرث، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، سواء الورثة سواء في ذلك ورث الأولاد أو الإخوة أو سائر الورثة. وهذا الميراث الذي تخلفه لوارثك صدقة حتى ما تجعل فيه في امرأتك، كما في حديث سعد، وأنت لك فيه أجر بعد موتك، فلن تحرم فضله أجره. ومن الخطأ أن تحصل هذه النية وهذا التدبير لتصريف المال، لتصريف المال وإبعاد الوارثين عن إرثهم. فأما عند الاحتضار فليس له إلا الثلث المتوفى أو دون ذلك، ثلث وثلث كثير يوصي فيه. وأما قبل ذلك فإنه إن تصدق بجميع ماله هو وزوجته عرض أنفسهما للاحتياج المالي، وربما كان ذلك من زوال النعمة عنهما بسبب نواياهما الخاطئة، لا سيما مع ضعف الإيمان. أبو بكر رضي الله عنه كان قوي الإيمان لما تصدق بجميع ماله، أما بعض الناس لو أتلف ماله وتصدق ماله واحتاج إلى المال ربما تسخط. فيبقي مالك واستفد منه وأوصي بالثلث أنت وأهلك، لك أن توصي أنت بالثلث من قسطك وهي توصي بالثلث من قسطها نصيبها، وما بقي للوارثين تؤجرون فيه حتى وإن كان الوراث حتى وإن كانوا قاطعين سيئين عصاة غير ذلك، فلن يحرم الإنسان ذلك الأجر، وتطبيقه للأدلة أعظم فضيلة. فبعض من يجهل هذه المسألة إذا اختلف مع بعض أقاربه ووارثيه قال لن يصلوا إلى مالي شيء، يصلهم من مالي شيء، ويذهب يحاول يصرفه هنا وهنا وهنا، هذا غلط. حتى إن اختلف معهم إن عصوا الله فيك لا تعصى الله فيهم.